الموعظة على الجبل كل آية فيها تنفع تبقى وعظة طويلة. يعني خلي بالكو احنا اللي هنعمله مش وعظ في الآيات قد ما هو تثبيت المفاهيم الروحية اللي عاوزها المسيح مننا. يعني احنا هنضطر نمشي بطريقة ما فيهاش استفاضة زيادة ولا فيها كمان اختصار زيادة بقدر الإمكان، لأنها غنية جدا، وكل آية زي ما بقول لكم عبارة عن منهج حياة كامل وفضيلة ممكن نتكلم فيها ساعات. لما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا. فتح فاه دي ليها قيمة كبيرة أوي. مين اللي بيتكلم؟ ده ربنا نفسه. فربنا قاعد على الجبل بيتكلم. تفكرنا بالجبل اللي جنبنا لما ربنا ما كانش قاعد بس كان بيتكلم، بمعنى انه فاصل بين الجبل والجبل حوالي 1500 سنة، لكن هو نفسه ربنا اللي اتكلم زمان هو نفسه اللي هيتكلم دلوقتي. ودي هتبان قوي كمان شوية لما يقول سمعتم انه قيل للقدماء اما انا فاقول لكم. هو الوحيد اللي يقدر يقول كده. ليه؟ لان اللي قيل للقدماء هو اللي قاله، فهو الوحيد اللي يقدر يضيف او هو الوحيد اللي يقدر يكمل، لان هو اللي حدد شريعة العهد القديم وهو اللي يقدر يغير او ينزل شريعة العهد الجديد. يعني مجرد السياق الكلام ده يؤكد ان المسيح يتكلم كإله. فتح فاه وعلمهم، عشان كده حتة تاني يقول كان يتكلم بسلطان، يعني هو صاحب حق في كل كلمة بيقولها. فقيل للقدماء اللي قالوا ربنا للقدماء النهاردة بيكمل عليه، فكأن الجبل اللي ربنا كلم فيه موسى والشعب النهاردة ربنا قاعد وسطينا. ده فرق العهد الجديد بقى، مش محدش شايفه. لما تقروا عن كيف تسلم الشعب لو حي العهد، كان يوم مرعب، وكان فيه ضباب وزوبعة وزلازل ونار في الجبل ده اللي جنبنا، والناس كانت مرعوبة جدا، وفي المنطقة اللي احنا فيها كانوا بيسجدوا ويقولوا لموسى اطلع انت اسمع منه وقول لنا، احنا ما نقدرش نسمع منه. كانوا مرعوبين جدا، حتى ان موسى نفسه قال انا مرتعب ومرتعب. لكن في العهد الجديد الحكاية ما بقتش مرعب، لان ربنا له المجد بنفسه، هو اللي قاعد وسط الناس وبيتكلمهم كانسان، بيكلمهم فتح فاهه، شايفين بقه بيتكلم كانسان وبيقول كلام العهد الجديد. عشان كده طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. يعني احنا في العهد الجديد عندنا عز ومكانة وفرصة اكبر كتير قوي من اليهود اللي كانوا في المنطقة دي من 3500 سنة. كانوا بيسمعوا ربنا كإله مرعب يقولوا لموسى اسمع انت وقول لنا، خلي العلاقة من بعيد، احنا مش قد ان احنا نقرب من ربنا. لكن النهاردة في العهد الجديد الناس كلها بتفهمه، والناس كلها بتقعد حواليه، وكل الناس عاوزة تسمع صوته، لانه الرب ظهر في الجسد واصبح وسطينا. العهد القديم الوصايا او الشريعة تبدأ بمجموعة من النواهي. تلاحظوا الوصايا العشر اللي حافظ منكم شوية. لا تكن لك آلهة اخرى امامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تقتل، لا تزني، لا تشتهي مال قريبك. كلها ايه؟ بالعصاية كده. هنا بقى هيبتدي ربنا يقول ايه؟ طوبى للمساكين بالروح. جواها مختلف خالص. يعني عشان كده بتوع العهد القديم كانوا بيحسوا ان هم عبيد لسيد، لكن احنا هنا بنحس ان احنا اولاد لاب. ليه؟ لان اللغة هنا اختلفت. بدل ما يقول لنا ما تعملوش لحسن، بقى يقول لنا يا بخت اللي يعمل. واخدين بالكم الفرق؟ في فرق كبير. اللغة مليانة حب ومليانة دلع ومليانة تشجيع، وكل كلمة وراها وعد مش وعيد. كان في العهد القديم في شوية وعيد، يعني لو اللي هيكسر السبت هيحصل، اللي هيقتل هيقتل. لكن هنا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات، في المكافآت. طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. فتلاحظوا ان موعظة على الجبل تخلي الحياة المسيحية حياة مشجعة وحياة فيها نوع من الانتظار المكافأة، وما هيش مجموعة من النواهي ما تعملش ما تعملش ما تعملش. لا، الحياة المسيحية أغلبها اعمل، فيها إيجابيات، لأن المفروض إن هم بطلوا يقتلوا ويزنوا ويخلصوا ويسرقوا الكلام الأولاني، لكن ده بيطلع بالبشرية درجة أعلى إن هم يبقوا شبهه في إيه؟ في المسكنة بالروح، في حزن مقدس، في زي ما هنشوف كده. وكلمة طوبة طبعا يعني يا بخت بالبلد، يا لسعادة المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات. مين هم المساكين بالروح؟ لو قال المساكين بس هنفهمها على طول إنها الغلابة، لكن لما يكون مساكين بالروح يبقى الغلابة بالروح. يعني إيه الغلابة بالروح؟ الغلابة بالروح يعني إنسان روحاني فقير في روحياته. ثم دي سهلة، دي ما كلنا والحمد لله ينطبق علينا الكلام، هو فعلا ينطبق علينا، بس المشكلة إيه؟ إن أغلبنا مش حاسس بكده. خلي بالكم احنا كلنا مساكين بالروح، وانا اولكم. يعني فقراء روحيا جدا. مين فينا زي موسى في نقاوته في ودعته في حلمه؟ مين فينا زي بولس اللي يقعد 3 سنين ما ينامش ساعتين على بعض عشان يبشر؟ مين فينا زي الناس العظمى دي؟ احنا ناس فقراء روحيا، ما نقدرش ننكر ان احنا من جوه روحيا فاضيين. طب هو على قد كده في جزاء؟ لا، هي الفرق ايه؟ الغلبان بالجسد عارف انه غلبان، المسكين بجسده فاهم كويس انه غلبان وفقير وتلاقيه ممكن يشحت. لكن مشكلة المسكين بالروح لو ما كانش مسكين بالروح وعارف انه مسكين بالروح ما يحسش باحتياج. لكن طوبى للي حاسس انه مسكين بالروح، فاهمينها؟ يعني يا بخت اللي دايما يقف قدام ربنا يقول له ربنا فقير روحيا اغنيني، انا فاضي املاني، انا وحش اشتغل معايا، انا من جوه وحش، انا فقير جدا روحيا، انا ممكن اكون غني ماديا بس انا فقير روحيا وانا عارف كده. يا بخت اللي يوصل للاحساس ده، يا بخت اللي يعيش طول عمره حاسس انه مسكين بالروح. فاهمين المعنى ده؟ هيدخل السم. طب ما بقتش صعبه الحكايه؟ يعني اول تطويب مش مستحيل. ليه؟ لان احنا فعلا مساكين بالروح، هي بس اكتشف انك مسكين بالروح. عشان تبان اكتر يبان عكسها، لو واحد حس انه غني روحيا هيضيع الملكوت، فاهمين؟ لو واحد حس انه كويس ده الملكوت بيبعد عنه مش بيقرب منه. اخطر احساس يجي الواحد فينا انه يحس انه كويس على كده. اول ما تحس انك بقيت كويس اعرف انك بتبعد مش بتقرب. طول ما انت حاسس انك انت بعيد وانك غلبان روحيا وانك فقير وانك فاضي انت قريب للملكوت، لان الاحساس ده هتخليك مكسور قدام ربنا. يعني بالبلدي هي فكرة التواضع، تعبير اخر عن التواضع. وبالتالي اول تطويب اول مكافأة هي للمتواضعين، ومكافأتها السماء على طول، ملكوت السماوات. اذا الواحد فينا لو خد دي بس ومحفظش ولا حاجة تاني مش هياخد جايزة في المؤتمر، بس هيدخل السماء. لو حفظ الآية دي بس وعاش بيها، لو عرف يعيش مسكين بالروح، يعني لو دايما موقفه قدام ربنا ارحمنا يا رب انا خاطئ. عشان كده الاباء الاوائل النساك بقى اللي عاشوا في الجبال اللي زينا حوالينا دي، كان اكتر صلاة يقولوها واهم صلاة يكرروها يا رب يسوع المسيح ارحمنا من الخاطئ. حتى لو ما كانش في خطية واضحة لسه عاملينها، لكن دي نظام الشحاتة، عارفين يعني ايه؟ ما يكون واحد غلبان شحات طول النهار مادد ايده بيشحت. اهو الانسان الفقير روحيا الشحات الشاطر ما بيبطلش 24 ساعة شغال حسنة لله. اهو بقى الفقير روحيا المتواضع الشاطر ما بيبطلش زن على ربنا، ارحمنا يا رب لاني خاطر. فاللي يعيش بالاحساس ده واللي يعيش بصلاة يسوع دي ده ليه يدخل السماء، لان المسيح قال كده. ودي طبعا تقلب كل الموازين المتعارف عليه بالنسبة لليهود اللي بيسمعوا. اليهود اللي بيسمعوا دول عاوزين فروض والتزامات وسبت وزبايح وغلب. يعني اليهودي ده عشان كده ما فيش ولا يهودي بار، ليس بارا ليس ولا واحد، كلهم ما نجحوش في بر الناموس بتاعه لأنه طلبات كتير قوي. لكن في العهد الجديد الطريق مش صعب، لأنه ما انتش مطلوب منك زبايح، وما انتش مطلوب منك فروض، مطلوب منك شعور، مطلوب منك قلب منكسر. دي لوحدها تضمن لك السم، بس حافظ على الشعور. تلاحظوا ان احنا في المزمور 50 نختم دايما بكلمة ايه؟ القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. احنا بنفكر نفسنا، تاخدوا بالكم، مش بنقول له لا ترزله يا الله، احنا بنقول لنفسنا القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. طب ما انت بتكلم ربنا. لا، دلوقتي انا بكلم نفسي، بفكر نفسي ان طول ما هحافظ على قلبي مكسور ومتواضع ربنا مش هيقول لي لا ابدا، مش هيقفل بابه في وشي ابدا. عشان كده كان واحد من الاباء زمان يقول لنا لما تيجوا تقولوا الحته دي قولوا في سركم اديني يا رب قلب منكسر متواضع. القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، بس ما تزودوهاش على المزمور، لكن قولوها في سركم لا يرزله الله. يعني اديني دايما يا رب يبقى قلبي مكسور قصادك، اديني دايما ابقى حاسس ان انا صغير قصادك. ممكن ابقى حاسس ان انا كبير قدام الناس، لكن قدام ربنا لا. طول ما الواحد مسكين قدام ربنا لازم يجد نعمة في عينين ربنا. في الكتاب في شواهد كتير على الحتة دي، بس برضو مش عاوز استفيد وتبقى وعظة في التواضع. لكن يقول مثلا في حتة تاني الى من انظر؟ الى المسكين. يقول كده الى المرتعد من كلامي. المسكين لما يسمع كلمة من ربنا ينتبه بكل حواسه لانه مسكين، حاسس انه هياخد حاجة. ودي مفتاح كل اللي جاي، يعني كل التطويبات اللي جاية ما ينفعش تدخل عليها من غير المسكنة بالروح. يعني كل اللي جاي هتلاحظوا انه مش ممكن توصل له لو ما عندكش شوية تواضع، ما تجيش. عشان كده كل اللي جاي ضمنيا يدخل السم، لانه انت اذا كنت متواضع، ندخل في اللي بعدها، طوبى للحزانة لانهم يتعزون. المنكسر هيبقى عنده شوية حزن، بس مش حزن بتاع الدنيا. هنا ربنا مش بيقول الحزانة يعني ربنا عاوز النكد، لا لا خالص. المسيح كان بشوش جدا، وحتى اللغة هنا تطويبات، يعني يا بخت، كلها تشجيع. فمش معقول هيكون يقول يا ريت تبقوا دايما منكدين كده وحالكم جميل. لا، هنا الحزن مبني على الشعور الأولاني. اللي عنده مسكنة بالروح فقر وحاسس بيه هيبقى زعلان على نفسه، هيبقى حزين على حاله، هيبقى دايما واخد شكل التذلل قدام الرب، قدام ربنا. هنا اسمها حزن روحي. الحزن الروحي على فكرة يدي سلام، عكس خالص حزن الدنيا. يعني حزن الدنيا يخنق، يجيب اكتئاب، لكن حزن الروحي يدي ارتياح شديد جدا في القلب. لما الواحد يكون زعلان على نفسه روحيا، او صعبان عليه، انا ليه بعيد عن ربنا، الشعور ده عمره ما يكئبه، الشعور ده يعزيه. عشان كده تلاحظوا يقول ايه؟ طوبى للحزانة الان لانهم يتعزون. اتاري اللي يعرف يوصل لحزن التوبة، هنا المقصود بحزن التوبة، هيوصل بالتالي لتعزية الروح القدس، هيبقى عنده سلام حقيقي. طول ما الواحد بيهرب من حزن التوبة، مش عاوز يبكي دموع توبة، مش عاوز يرجع لربنا زعلان على نفسه، هو اساسا بيخسر عزاء، بيخسر سلام. عشان احنا في موسم التوبة تلاقوا مرد الانجيل في كل القداسات ايه؟ سلام الله الذي يفوق كل عقل بشر يحفظ قلوب، يحل في قلوبكم. ليه؟ لان كل اللي داخل على ربنا بمشاعر حزن مقدسة لازم يطلع عنده سلام. فما فيش تعارض بين الحزن الروحي والفرح الروحي، بينما في تعارض شديد جدا بين الحزن اللي في الدنيا وفرح الدنيا. فطوبى للحزانة يعني يا بخت اللي يعرف يبقى عنده دموع قلب، او يبقى مكسور قدام ربنا وحزين قدام ربنا، حزن مقدس. وبولس عشان يشرح لنا الحتة دي شرحها في كورنثوس الثانية، وقال لنا في حزن العالم ينشئ موتا، مش ده اللي بكلمكم عنه. أما الحزن الذي بحسب مشيئة الله فينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. يعني في حزن على مزاج ربنا اللي هو حزن كل واحد بيتوب، وفي حزن ما يحبوش ربنا أبدا. لما يلاقي واحد حزين إنه خسر فلوس مثلا، ده مش على مزاج ربنا الحزن ده، ده حزن يؤذي، حزن لأنك واحد يعني وجعك بكلمة، ده حزن وحش. لكن حزين لأنك أنت قلت كلمة وحشة، ألا ده حزن كويس. الحزن ده هينتهي بتعذيب، يعني لما أحزن على نفسي بمشاعر توبة هتعذى وافرح، لكن لما أحزن حزن عالمي لازم أتخن. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. خلي بالكوا بقى، اللي عنده تواضع بيعرف يتوب، دول قرايب مسكنة بالروح والحزن التوب. واللي بيعرف يتوب كتير بيتحول مع الأيام إلى وداعة، يعني الوداعة دي ما بتجيش كده. طبعا في ناس عندها استعداد طبيعي بحكم تربيتها وممكن، لكن فضيلة الوداعة بالذات ما تجيش أبدا في يوم وليلة، وما تجيش كتمثيلية واحد كده يمشي كده يعني يحاول يبقى بشوش ولطيف، لا ما تجيش كتمثيلية. الوداعة الحقيقية هي نتاج واحد واثنين، انه يبقى مسكين بروحه ويقدم حزن التوبة بانتظام، فتلاقوا عنده وداعة. كلمة وداعة دي اكتر فضيلة يحتاروا الناس في تفسيرها او في شرحها. لو قلت الوداعة يعني بشاشة ماشي، يعني لطف ماشي، يعني تسامح تمشي، يعني قول مش عارف كل، يعني الوداعة دي كوكتيل من الفضائل، فيها المحبة وفيها التسامح وفيها اللطف وفيها الكلمة الحلوة وفيها البشاشة وفيها كل ده، اسمه وديع في الآخر. وفي تعبير آخر لأحد الآباء يقول الوداعة هي الشكل الخارجي للتواضع، يعني اللي قلبه فيه مسكنة بالروح من بره شكله إيه؟ شكله وديع، شكله مريح. عشان كده تلاحظوا أن يسوع قال لنا تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، يعني من وش المسيح ومن علاقاته وديع لطيف جدا ومريح جدا، ده اسمه الوداعة. ورا دي ايه؟ متواضع القلب من جوه لان قلبه متواضع. يبقى طوبى للمساكين بالروح فكرة التواضع، الحزان وحزن التوبة، الوداعة نتاج التواضع وحزن التوبة. طوبى للجياع والعطاس الى البر لانهم يشبعون. الشخص اللي بيتوب كتير ومسكين بالروح احنا قلناها من شوية هيفضل طول عمره جعان زي الشحات المحترف. هيبقى جعان لإيه؟ احنا متفقين احنا بنتكلم في روحيات مش في جسديات، فيبقى دايما جعان وعطشان للبر. وده معناه ان الانسان الروحي ينمو باستمرار، ما عندناش حاجة اسمها انا توبت كويس توبت وبعدين توب تاني، توب تاني ايه؟ ما انا يعني في حاجات بطلتها كويس كتر خيرك بس توب تاني. قلت طب ما فيش خطية واضحة، لا ما الحكاية مش خطية، الحكاية ان انا حاسس ان انا فقير روحيا وعاوز اتملي، فبقول له يا رب ارحم يا رب ملاني انا جعان روحيا. طوبى للجياع والعطاش الى البر. دي تطبيقاتها زي ايه؟ يعني تلاقي واحد مقبل كده على الصلاه جعان عاوز يصلي، جعان عاوز يقعد مع ربنا، جعان عاوز يقرا الانجيل، يخلص يومه كده يقول بس همسك الانجيل اقعد معاه بقى، كانه يعني هفتان انجيل، جعان يحضر قداس، مشتاق. الاشتياقات الروحيه دي معناه واحد زي ما احنا معدتنا تقرص كده لما نجوع ولا تبقى عطشان خلاص نفسك في بق ميه، في اشتياق في اندفاع بتوصل. يا بخت اللي عنده اندفاع للروحيات، يا بخت اللي عنده حماس انه يشبع بربنا باي شكل بقى، بالصلاه بالانجيل بالتناول بالقداسات بالتوبه بالاعتراف بالخلوات يبقى متحمس جعان وعطشان للبر، ده بالذات هيشبع. بينما الجعان والعطشان العادي عمره ما بيشبع. الجوع والعطش الجسدي لا يمكن تقدر تقول شبعت، لان هي بعدها كم ساعه هتجوع تاني. بينما الجوع والعطش الروحي يدي نوع من الفيض، يعني المسيح وهو بيتكلم عن الشبع الروحي يقول ايه؟ يجري من بطنه انهار ماء حي. هو نفسه اللي يتملي ده يبقى بيدلدق، يعني ماشي كده من كتر فرحه بربنا عمال يرش سلام وفرح ومحبة وكلام حلو عن الناس، هو فرحان هو شبعان. طوبى للجاع والعطاش للبر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. احنا قلنا كله مترابط، لكن برضو التركيز على واحدة واحدة مهم. اللي يعمل رحمة لازم يلاقي رحمة، محدش هيعرف يعمل رحمة لو ما عندوش مسكنة بالروح. للمتكبر اللي هو عكس المسكين بالروح ما عرفش يرحم أبدا، لو قلت له فلان ده يقول لك يستاهل تكبر. وطيب يا سيدي غلبان برضو ظروفه، يقول لك ما فيش حاجة اسمها ظروفه، هو لو كان اجتهد كان مش عارف ايه يعني، فوت شوية. طيب يقول لك فلان عمل فيا مش هفوتها له، مش هتفوتها له ليه؟ لأنه دنس على كرامتي هوريله. طب ارحمه، ارحمه ليه؟ ارحمه ليه؟ ارحمه، خلي ربنا يرحمك، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. فطبعا اللي ما عندوش اتضاع ما بيعرفش يسامح، ما بيعرفش يعمل رحمة. التسامح أحد أشكال الرحمة، لكن الرحمة دي بابها واسع. كل تسامح وكل تقدمة رحمة تنبع من شخص طالب رحمة. فالواحد وهو بيعمل الرحمة بيعملها مش بيدين ربنا، ده بيدفع جزء من دينه. فاهمين الفكرة؟ يعني احنا كلنا مديونين بكثير قوي، ولو حوشنا طول العمر أعمال خير مش هتكفي طبعا. فالواحد لما يعمل خير ويعمل خدمة أو يعمل رحمة للمساكين دايما يعملها بموقف المديون، مع أن الكتاب يقول من يرحم الفقير يقرض الرب، يعني تبقى مسلف ربنا عشان أنت رحمت أخوك الفقير. لكن هي بالمعنى من وجهة أخرى، أنا أساسا محتاج رحمة كتير قوي وخطايا كتير قوي، هرحم أخويا في إيه يعني؟ شوية فلوس هديها له، شوية مجهود هتعب معاه، غلط في حقي سامحته، ده كلام ما يجيش حاجة جنب اللي عملته في ربنا. فطوبى للرحماء لأنهم يرحمون. وطبعا احنا طبعا عاوزين رحمة طول الصوم، فنقعد نقول ايه، طوبى للرحم على المساكين لأن الرحمة تحل عليهم. فاحنا طالبين رحمة واحنا بنقدم توبة طول الصوم، فمن هنا من مداخل التوبة نقدم رحمة عشان ناخد رحمة. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. كل اللي فات ده يوصل لحاجة بقى، اللي فات ده جزء منه جوه جزء منه بره. مسكنة بالروح دي حاجة جوه، الواحد حاسس انه فقير. الوداعة دي حاجة من بره، عمل الرحمة دي حاجة من بره. الجوع والعطش للبر ده احساس داخلي واشتياق داخلي لربنا. حزن التوبة ده من جوه برضه. لما الانسان يمشي في السكة دي، سكة الاحساس بالفقر الروحي وطلب رحمة ربنا دايما وحزن التوبة وعمل الرحمة المستمر والوداعة، السكة دي الجبل ده يوصل لإيه في الآخر؟ نقاوة القلب. نقاوة القلب عند الآباء الكبار تعبير متقارب لكلمة القداسة، لأن هنا يقول إيه، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. وفي حتة تاني الكتاب يقول القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. فنفس الفكرة، لأن كلمة نقاوة القلب تدي الواحد يعاين ربنا. طبعا كلمة يعاين دي تخض، يعاين يعني تبقى شايف ربنا عين عينك كده زي موسى، يعني تبقى قريب قوي من ربنا، ما تبقاش ربنا كده بعيد وغامض، لا لا تبقى قريب قوي منه، تبقى كأنك معاينه يعني معشره عن قرب. دي ما يوصلهاش حد غير لما يمسك في السكة اللي فاتت، ويا بخته بقى لو وصل لها لأنه يعاين الرب. إذا نقاوة القلب هي أحد تعبيرات كلمة قداسة. طبعا لو الواحد اتكلم في نقاوة القلب ده موضوع طويل قوي. نقاوة القلب يعني القلب نقي بيور، مفيش ولا حاجة، مفيش كراهية أبدا، مفيش حقد، مفيش غضب، مفيش شهوة، مفيش اهتمام دنيوي، مفيش أي حاجة وحشة، نقي، حاجة بيور كده. ومن بره ممكن نبقى بيور، دي سهلة، لكن المشكلة من جوه. عشان كده المسيح يجي في حتة تاني يقول يا نقي أولا داخل الكاس والصحف حينئذ يظهر خارجهما أيضا نقيا. يعني من بره سهل نلون كده، مش صعب حكاية التلوين الخارجي دي، لكن عشان تجمل جوه وتنظف جوه دي مش سهلة. والمسيح لما شاف الفريسيين عمالين يلونوا من بره قال لهم كلمة تخوف، قال لهم تشبهون القبور المبيضة من الخارج ومن داخل مملوءة عظام نجاس. يعني ممكن تلاقي قبر شيك قوي حواليه فيه رخام وفيه مش عارف ايه، بس هو جوه ايه؟ ما تستحملش الريحة طبعا. فربنا عينه على جوه واللي يهمه جوه. وفي آية تانية تقول الله لا ينظر إلى الوجوه، يعني ربنا ما يتغشش بالوش أبدا. ممكن الناس تتغش، لكن ربنا ما يتغشش أبدا. يسموه فحص القلوب، فعينه على قلبه على طول، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان، فلسانك يحكم عليك أحيانا لأنه يشهد على قلبك، لكن اللي يشغل ربنا قوي قلبك أنت، قلبك نقي ولا لا؟ عشان كده يقول لنا خليكوا زي الأطفال، لأن قلوب الأطفال أنقى من قلوبنا، يمكن معرفتهم أقل مننا كتير قوي، لكن بالتأكيد قلبهم أنقى من قلبنا. أكيد التسامح التلقائي اللي عندهم أحسن من اللي عندنا، أكيد شهواتهم البريئة النقية دي أحسن كتير قوي من الشهوات اللي عندنا. عشان كده الأطفال دول مدرسة، اللي بيبقوا حوالينا دول هم لوحدهم أقرب صورة ربنا يسوع المسيح. طوبى لأنقياء القلب يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. اللي هيبقى مسكين بالروح وهيبقى حزين على نفسه بالتوبة وهيبقى وديع. أنا نسيت أقول لكم حكاية طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، أنا نسيتها. يعني إيه الوديع يبرث الأرض؟ أرض إيه يا رب اللي هنورث؟ ده أنت عطول الوقت بتقول لنا ما تفكروش في الأرض، ولا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، تيجي تقول لنا نورث أرض؟ لا مش عاوزين أرض يا رب، خليها لليهود. فيقصد بيها إيه الأرض؟ الأرض ها ساعات يقصد بيها الناس. الوديع يورث الناس. يورث الناس يعني إيه؟ يعني يكسب الناس. لما تكون شخص وديع متواضع القلب تكسب، لازم تكسب اللي حواليك، لازم الناس تحبك حتى لو أشرار. لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير بالوداعة. هيتغاظوا منك وهيضايقوك مرة واثنين وثلاثة، وفي الآخر هيرجعوا يحبوك. هتغلبهم وهتورث بالوداعة. فهنا الميراث مش أرضي وفلوس، لا الموضوع ده مشغلناش. مقصود بيها يرثون الأرض يعني يكسبوا حب الناس كلها. فالمسيحي ثروته فإن الناس تحبه، وبتحبه ليه؟ لأنه وديع وشبه المسيح. هذه الفكرة. لكن فلوسه إيه ما تفرقش، ده كلام فاضي. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. اللي عنده تواضع في قلبه وبيعمل عمل رحمة ومشغول بتوبته وقلبه بيتنقى يوم بعد التاني، هيبقى مشغول كمان بإيه؟ بصنع السلام. وصنع السلام ده قضية كبيرة قوي، لأنه صنع السلام إحنا كلنا عندنا شوية قلق محتاجين سنة سلام. والسلام مدخله التوبة. مجرد أنك أنت تتوب بانتظام أنت بتصنع سلام لنفسك. أنك أنت تهدي سر بيتك بأي طريقة، بكلمة اعتذار، بتسامح، بحكمة، يا بختك صانع سلام. أنك تصلح اتنين متخاصمين، طوبة لصانع السلام. انك تحل مشكله كانت هتوقع بتن في بعض او هتتولع الدنيا، طوبى لصانع السلام. يعني كل اللي ينشغل بصنع السلام يبخته. وساعتها يعني ايه ابناء الله يدعون؟ ما هو بعد كده هتلاقوا كل الكلام عن ابوكم ابوكم ابوكم. يعني هو بيقول ان انا ابوكم كلكم. لكن ابناء الله يدعون مقصود بيها ايه؟ لما ربنا يجي الواحد يقول له كده او كده لعيالي ولا بلاش، يعني انت كده ابني بجد، شرفتني يعني ابني صحيح. يعني احنا كلنا اولاد الله، كلنا بنقول ابانا الذي، بس مش كلنا قدها ولا نستاهلها. لما واحد فينا يبقى مشغول بصنع السلام، ربنا يقول له يعني تستاهل الاسم، انك انت ابني. ابناء الله يدعون يعني ياخدوا الاسم بجدارة، يعني يستاهلوا يبقوا اولاد ربنا صحيح. لان مش كل اللي بيقولوا ابانا الذي يعني كلنا ما نستاهلش طبعا، لكن لما تبقى بتصنع سلام تفرح ربنا، تبقى ابن الله فعلا. طوبى للمطرودين من اجل البر. اللي فات ده كله تاخدوا بالكم اغلبه واحده جوه واحده بر. مساكين بالروح جوه، حزن التوبه بر، الودعاء من بره، جوع العطش للبر، احتياج اشتياق جوه، عمل الرحمه خارجي، نقاوه القلب داخليه، صانع السلام ده خارجي. ده في حاجه تانيه بقى. طوبى للمطرودين من اجل البر. من أجل البر يعني إيه؟ يعني عشان تعيش متواضع ووديع ومتسامح ومشغول بالرحمة وعمل السلام، ده اسمه البر. كل اللي فات ده اسمه البر. وصاد كده هيسقفولك؟ لا مش دايما، ساعات هيسقفولك وكتير قوي هيرموك بالطوب، هيبهدلوك على شوية البر اللي عندك ده. يا بختك بقى. طوبى لكم، طوبى للمطرودين من أجل البر. يبقى مقصود بيها إن لما تعيش صح بار زي ما المسيح عاوزك تعيش، بسلوك مسيحي وتنطرد بسبب برك أو بسبب سلوكك المسيحي طوباك. يعني واحد أمين في شغله فمشاكله زادت بسبب أمانته، يا بختك. واحد لأنه صادق في ناس وقعت معاه، يا بختك، لو تتراجع. واحد لأنه متسامح في ناس استغلته، يا بختك، ما تتراجعش، طوبى للمطرودين من أجل البر، لأنه لهم ملكوت السماوات. يعني كفاية أن هم ليهم السماء، مش هياخدوا كتير من الأرض، لكن ليهم السماء. لأن كتير لما الواحد يحاول يسمع كلام ربنا، يحاول يمشي مع ربنا ويسمع كلامه، يفاجأ أنه الكلام ده بيخسره. يعني لما تكون ذمتك كويسة في الزمن ده هتخسر، لما تكون متسامح زيادة الناس هتستغلك. الله، طب هو مين قال لك ان ربنا وعدك انك لما تمشي بارت تكسب على طول الخط؟ تكسب السماء بس، ده الوعد اللي ما فيهوش فصال. لك ملكوت السماوات، لكن انطرد من اجل البر وماله. اتبهدل شوية عشان خاطر اخلاقك المسيحية. حلو. ولسه بقى اعلى تطويب، كل دي تطويبات، يعني هي بختك يا بختك يا بختك. اكتر واحد بقى يتقال له بختك الاخراني ده. طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين. يعني في نوعين من الطرد او الاضطهاد، في اضطهاد من اجل البر، يعني سلوكك كمسيحي يخلي الناس تقاومك وتطردك، يا بختك. لكن لمجرد انك مسيحي ده يا بختك بقى بالثلث. ليه؟ هنا يقول ايه؟ افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. اللي فات كله كان ايه؟ له ملكوت السماوات. المرة دي مش له ملكوت السماوات، اجركم عظيم في السماوات. وده اللي فهمنا كمان فكرة ان السماء درجات، يعني في واحد اجره عظيم في السماء. عشان كده احنا في الطقس القبطي نحط الشهداء اللي انطبقت عليهم الآية دي والمعترفين أعلى من الناس العادية، لأن أجرهم عظيم في السماء. طبعا ماري جرجس ده أجره عظيم في السماء، في ناس كتير هتدخل السماء لكن ماري جرجس أجره عظيم، وهكذا. فبيقول طوبى لكم إذا عيروكم، برضو كل كلمة محتاجة أن احنا نقلبها شوية. عيروك يعني إيه؟ يعني فهمانها طبعا، عيروكم يعني وجعوك، تقرضوا عليك، جرحوا فيك، استعيبوا قولة انك مسيحي، يعني نصراني. زي ما تمشي النهاردة في البلاد تلاقي يقولك طبعا الاخ يعني مش معقول تكون حاجة تانية. يعني الاحساس ده في نوع من التعيير، او الواحد ما يكون لابس صليب او اسمه مسيحي يسمع كلمة مهينة، يا بختك. اوعى تتشد، افتكر ان يا بختك. كان اظن ابونا بشوي كامل او حد من الاباء الحلوين كان يفرح قوي لما يتشتم في الشارع، ويروح مبسوط متكيف. فكانت تصوني تقول له يعني انت رحت المكان ايه اللي بيبهدلوك ده عشان كده راجع مبسوط؟ يعني المكان اللي بيتبهدل فيه ده بيرجع هو مزاجه رايق، لانه دايما فاكر الاية دي، طوباكم إذا عيروكم وطردوكم. طردوكم دي احنا يمكن ما جربناهاش، لكن ياما أجيال جربت انك تنطرد بسبب كونك مسيحي. وقالوا عليكم كل كلمة شرير، هذه برضو احيانا نجربها واحيانا كثيرة لا، يعني يتقال عليك كلام وحش بسبب انك مسيحي، يتبلوا عليك او يهيدوك انت واخلاقك وعقيدتك، أو يقولوا على المسيحيين إن هم إباحيين وبيعملوا. قالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي، ده عشان أنا بقى، عشان المسيح له المجد. كاذبين. أهم شرط في القضية دي إيه؟ إنه أوعوا يقولوا الكلام ده ويكون معاهم حق، ما يبقاش فيه تطويف خالص في الموضوع. فاهمين إزاي؟ يعني لما يقولوا على بناتنا بيلبسوا وحش ويكون معاهم حق، هنبص في الأرض، تطويب إيه ده؟ إحنا هناخد على دماغنا، تطويب إزاي؟ ده احنا سبب عصر. لكن لما يكون ولادنا زي الفل واخلاقهم حلوة زي الفل، خلاص يقولوا بقى اللي يقولوا، يبقى كرامة لينا قدام ربنا وتطويب. لكن لو ما كنوش كاذبين، لو قالوا عليك سوري يعني حرامي وانت فعلا ذمتك واسعة، لا بقى ما بقتش طوبة لكم طبعا. لا طوبى فيكم يعني. لكن من أجل كاذبين يعني أهم ما في الموضوع أن يكون اللي بيقولوه كذب، ما انطبقش عليك أبدا، أنت صادق وأمين وهما بيتبلوا عليك، يا بختك ما تتهزش. افرحوا وتهللوا، خلي بالكوا افرحوا وتهللوا دي مش في السماء، مش يكون فرحكم كبير في السماء بس، من هنا افرحوا لما تلاقوا الكلام، يعني اللي كان بيعمله ابونا فريدة كان مظبوط، انك لما تلاقي خسارة او اهانة او تعيير من اجل المسيح لازم تفرح وتتهلل، يعني تبقى مزقطط خالص، لانه انت كده ضمنت انه المسيح هيشيلها لك، اجركم عظيم في السماوات. فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم، يعني أنت تسويت بمرتبة الأنبياء، اترقيت، لأن الأنبياء كلهم عدى عليهم الحاجات، فعلا ما فيش تابت تقريبا ما تعرضش الإهانات، كل الأنبياء كانوا بيتعرضوا الإهانات، والإهانات والمتاعب اللي كانوا بيتعرضوا لها الأنبياء كانت كرامة ليهم في نظر ربنا. فتلاحظوا أغلبهم اتبهدلوا والحمد لله. فإحنا لما بنتعرض لنفس الدرجة من الألام بسبب المسيح كأننا بيرقينا ربنا ويقعدنا جنب رتبة الأنبياء والناس الكبار. وده نلاحظه في سفر الأعمال، يقولوا لما ضربوهم أول مرة الأباء الرسل مسكوهم ضربوهم ضربة محترمة، يعني يقول خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم. كان أول مرة يحسوا بالترقية، ان هم النهاردة اترقوا واتضربوا واتهانوا، فربنا حسبهم مؤهلين او مستأهلين ان يهانوا من اجل اسم، يعني دي درجة بالنسبة لهم، ما كانوش لسه خدوها، فخدوها يوم ما تبهدلوا اول مرة وبعدين اتعودوا على الكلام. انتم ملح الارض، ولكن ان فسد الملح، ده الباراجراف الثاني، يبقى اول حاجة المثاليات المسيحية اللي المفروض تشغلنا، يا ترى انت عندك مسكنة بالروح، عندك حزن توبة، عندك عمل رحمة، عندك جوع وعطش للبر، عندك صنع سلام، بتتعب من اجل البر اللي في حياتك، بتسمع كلمة وحشة عشان خاطر اسم المسيح اللي انت شايله، ولا الكلام ده مش موجود في حياتك خالص، يبقى مش يا بختك. مبني على الكلام ده ايه؟ انتم ملح الارض، ولكن إن فسد الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويدس من الناس. ونفس المعنى بطريقة تانية، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفوا مدينة موضوع على جبل. إيه ملح الأرض ده؟ في بعض الترجمات مقصود به سماد الأرض، لأن عادة الأرض ما بيحطوش عليها ملح، فالسماد دايما مختلف عن الأرض، يعني الأرض ممكن ما تطلعش زرع أبدا وما بلهاش قيمة أبدا غير لما تحط فيها السماد. والملح أو السماد أيا كان المعنى دايما مختلف عن طبيعة الأرض، ولو الملح باظ ما يبقالوش أي قيمة تاني، يعني لا يمكن يستخدم الملح إلا كونه ملح. عشان كده بيقول إن فسد الملح بماذا يملح، وفي حتة تاني يقول لو الفسد الملح لا يصلح بعد لشيء، يعني مش هينفع الحاجة أبدا. فخلي بالكم القضية دي، المسيح له المجد شايفنا، يعني to be or not to be، إما أن نكون مسيحيين أو لا نكون شيء على الإطلاق، يعني ما لناش أي قيمة إلا أن احنا نعيش مسيحيين. لو ما عشناش الكلام ده يبقى لا نصلح لشيء. طب عايز زي بقية الدنيا واكسب لا، حتى دي بالنسبة لك هتحس أن ما لهاش أي طعم ولا تصلح لشيء. أنت واخد نعمة أنك ملح تبقى ملح، ولو ما بقيتش الملح تداس من الناس، حتى الناس اللي مش مالح أو مش مهم. المسيح اللي يحاول يعيش بني آدم عادي لازم الدنيا تدوس عليه، المسيح اللي يتنازل عن مسيحيته في حياته ويقلد الناس بفكر الدنيا ويتحدى الناس في دنيتهم لازم يدوس عليه الناس في يوم من الأيام، ولازم العالم يدوس عليه، لأنه معاش كما يجب، معاش رسالته، وهو يا يعيس رسالته يا ملوش لازمة، ملوش قيمة في حاجة تاني، دي حاجة تخوف. يعني احنا ما عندناش فرصتين، احنا عندنا فرصة واحدة ان نكون مسيحيين او لا نكون، لان احنا واخدين نعمة، فما ينفعش ان احنا النعمة اللي خدناها دي ان احنا نبقى مسيحيين ما نعيش بيها. ساعتها زي الملح اللي باظ لازم يترمي، ملوش أي قيمة تانية. عشان كده في مسيحيين كتير بتحاول تعيش زي الناس، وساعتها ما بيبقى لهمش قيمة الحياة خالص، وبيختفوا مع التاريخ، ولازم الدنيا تدوس عليهم بشكل أو بآخر. لا يصلح لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة موضوع على جنب. بمعنى الواحد لما يكون منور هيبقى على جبل، وإلا مش هيبان. يعني البلد تبان إيه؟ لو بلد في منطقة واطية وانت جاي من بعيد مش ممكن تشوفها، لكن لو بلد على جبل لازم هتشوفها من بعيد. إيه الجبل بتاعنا؟ ممكن يبقى الجبل بتاعنا المسيح. لو انت مبني على المسيح مش ممكن هتستخبى. يعني لو انت مسيحي حقيقي، حياتك مبنية أساسا على ارتباطك بالمسيح له المجد، مش ممكن هتستخبى حتى لو ما اتكلمتش، حتى لو ممنوع انك تتكلم في الدين مش هتستخبى، لانه لا يمكن ان تكون ان تخفى مدينة موضوع على جبل. ودي على فكرة كلمة بكتنا، لان نقعد نقول ايه، هنكرز للناس ازاي، نكلم اخواتنا غير المسيحيين ازاي، ونكلمهم ليه؟ ده لا يمكن ان تخفى مدينة موضوع على جبل. انت لو مدينة موضوع على جبل مش محتاج تتكلم، انت بس خليك وسط الناس. فاهمين الفكرة؟ لو انت فعلا لازق في ربنا ومبني على جبل الإيمان، وعندك الكلام اللي فات ده، شوية التطويبات اللي فات دول، مش ممكن هتستخبى، ولازم هيتنوروا بيك، يعني لازم هيشوفوك ولازم هيحسوا فرقك. بمعنى ثالث، لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال. هنا أضاف على المعنى إيه؟ مش بس مدينة موضوع على جبل يبقى المسيحي زي مكانه عالي لأنه واقف فوق المسيح فدايما الناس كشفاه، كمان زي السراج. السراج ده اللي هو المصباح اللي زي الحاجات دي كده. طبعا مش معقول تجيب شمعة أو مصباح وتولعه وبعدين تجيب مكيال. مكيال دي زي بتاع الموازين القديمة، بيبقى مقبب كده وكبير، وتغطي بيه الفانوس اللي انت نورته ده. طب عملت ايه؟ ولعت الفانوس وغطيت عليه بالمكيال، ضلمة برضه بس في فانوس جوه. طب وبعدين؟ زي تقول ايه، انا مسيح تشرفت، جوايا الروح القدس، اهلا وسهلا، وبتعمد، طب ده حاجه عظيمه جدا، وبتناول، حلو خالص، وبعدين بس مش عايز زي ما المسيح عاوزني اعيش. ليه؟ في مكيال، كانك مولع الفانوس. انت تفرق عن واحد تاني مش جواه نور، محدش يختلف في القاعده دي، انت جواك نور، لكن حاطط فوقه مكيال خلاص يبقى مفيش نور برضه. فلا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، يعني انت جواك سراج وجواك نور، تقوم تخلي جسدك مكيال يفطسه. المكيال اول معنى ليه الجسد، انشغالات الجسد تخنق الفانوس ده، فتلاقي نفسك مش منور. ليه؟ لان كل اللي شغلك اكله وشربونه، فالمكيال ضلم عليك مع ان جواك نور. محدش ينكر ان جواك نور. اول مكيال ممكن يكون مشغوليات الدنيا، يبقى انت سراج وجواك نور وجواك الروح القدس، لكن ليه مش باين؟ لان في مكيال خنقك، في حاجه ضلمت، مشغول جدا بالدنيا او بالفلوس او بالشهوات او بجسدك او بطموحاتك، فخلاص لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال. بقى انت لما تشوف واحد جايب عاوز ينور القاعه دي ويجيب فانوس وبعدين يحط عليه مكيال، تقول عليه ايه؟ احنا بنعمل كده، جواك نعمة كبيرة قوي وجواك نور كبير قوي، مش معقول النور ده تضيعه تحت مكيال، بل على المنارة، يعني شوف اعلى حتة وحط. لان فعلا كل ما تعلي الفانوس كل ما ايه الاضاءة توسع، مش كده؟ لما تيجي مثلا لما تلاقي الدنيا ضلمة معكش غير شمعة، حطها على اعلى مكان عشان يكون مساحة الاضاءة اكبر ما يمكن. معنى كده ايه؟ كل ما النور اللي جواك بقى نمرة واحد في حياتك، بقى أكتر حاجة تشغلك، كل ما مساحة النور بتاعتك زادت. لو ربنا نمرة خمسة لا يبقى تحت، لو نمرة اتنين يبقى أنا منور بس، يعني لو نمرة واحد فوق خالص هو اللي بيشغلك على طول، أعلى حاجة في حياتك، هتلاقي كل الدنيا منور، كل البيت بتاعك منور، فيضيء لجميع الذين في البيت. البيت طبعا هو المجتمع اللي حواليك أو المكان اللي انت فيه أيا كان. يبقى الثلاث أمثلة دول، ثلاث أمثلة، ملح الأرض مدينة موضوعة على جبل سراج، يقصد بيهم حاجة فكرة واحدة بس، ان احنا مختلفين عن الدنيا، احنا مختلفين، احنا ملح الارض، احنا نور العالم، احنا مدينة موضوعة على جبل، احنا سراج، يعني احنا اللي ننور، احنا اللي ننظف، احنا اللي ندي طعم للدنيا دي. بس خليك قد رسالتك، اعمل المطلوب منك، ما تخنقش نفسك تحت المكيال. خلاصة الكلام، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس كي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. ابتدينا نقول على ربنا إيه؟ يمجدوا أباكم. هتلاحظوا في المواعظ على الجبل ربنا يسوع المسيح له المجد يتكلم عن الله الأب دايما، مش كإله سيد زي ما اعتاد اليهود كأب. كتير ما كنت أفكر اشمعنى الكنيسة حطت المواعظ على الجبل في صلاة الساعة السادسة، الساعة السادسة دي بتاعت صلب، طب ما كانت جابت لنا فصل عن صلب المسيح. الكلام ده ياخد بعد آخر لما تربطه بصليب المسيح. ازاي؟ تصور ان المسيح على الصليب بيقول لك الكلام ده، تفرق كتير. يعني لانها اهم وعظة، ولانه ميثاق الحياة مع ربنا، ولان اهم توصيات في العهد الجديد، يقوموا ينطقوا المسيح مش بقى على الجبل بس، على الصليب كمان، يحطوا الصليب والمواعظ على الجبل في لحظة واحدة، عشان تقول له يا رب بصراحة انا كنت مطنش خالص موضوع الرحمة ده، لكن عشان خاطر صليبك انا لازم ارحم الناس، عشان خاطر صليبك انا لازم احزن حزن التوبة، عشان خاطر صليبك لازم ابقى نور للعالم وبطل اللي انا فيه. فاهمين الفكرة؟ يعني الصليب يدي ثقة للوصية. لما يجي واحد يقول لك من فضلك اعمل كذا، تقول له حاضر هفكر، لكن لما تلاقيه بيتألم جدا هو بيقول لك من فضلك اعمل لي كذا، تاخد بعد تاني، يعني لانه متألم قوي وهو بيطلب الطلب ده، او لانه عدم التزامي بالطلبات دي كلفه كتير قوي، لاني انا طلبته لاني مش راضي ابقى مسكين بالروح، ولا متواضع ولا وديع ولا رحيم ولا مطرود من اجل اسمه، فكلفته صليبه. فالنهارده لما بحط الصليب قصادي بقول له لا يا رب وصيتك سهله. فاهمين الفكره؟ علاقه الصليب بالوصيه، ان الوصيه تبقى اسهل لما ابص على الصليب، اقول له لا يا رب عشانك اعمل اي حاجه، كنت انت عملت معايا ده كله، لا انا حاضر اللي تقوله هعمله، مناره مناره مفيش مشاكل، ملح ملح زي ما انت عاوز. ليه؟ عشان الصليب. فكأن الكنيسة من حكمتها ربطت وصايا المسيح في العهد الجديد بلحظة صلب المسيح، عشان تقول لنا طب يعني ما كنتوا متهاونين، يبقى عشان خاطر دمه وصليبه ناخدها جد. نكمل. لا تظنوا اني جئت لأنقض الناموس او الانبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. هنا دخلنا في ايه؟ طبعا الكلام اللي فات كان جديد خالص على اليهود، تطويبات وتشجيعات، وانتوا ملح للارض ونور للدنيا وسراج وما تطفوش نفسكم. فقال لهم بصوا انا ما بلغيش اللي فات، كان لازم يحطنا في مواجهه مع اللي فات. لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل. ودي مهمة جدا الآية دي، لأن في ناس كتير قوي بتعتبر أن المسيح لغى العهد القديم وحط نظام جديد خالص. ما احنا ابتدينا الكلام وقلنا هو اللي كان هنا بيسلم موسى شريعة العهد القديم، هو جاي يكملها. ليه؟ تقدر تدي ابنك كل المبادئ والدروس اللي عاوز تديها له من أول مرة؟ ما ينفعش، على قد تفكيره بتحبله. يعني الشعب اليهودي كان شعب قبلي عنيف عنيد، كل اللي بيفكر فيه الدم والأرض دول، كفاية قوي عليه عينهم بعينه وسنهم بسن، بس ما يعتديش على اللي حواليه. لكن مش ده اللي عاوزه ربنا، ده الدرس الأولاني بس عشان يطلع بيهم في خطوة من الغلب اللي هم فيه دول تحت الأرض، فبيطلع بيهم سلمة بس يقول لهم ما تعتدوش على حد، لكن اللي يأذيك ماشي. لكن هل ده اللي جوه قلب ربنا؟ لا، اللي جوه قلب ربنا اكتر من كده، المثاليات اللي عاوزها مننا ربنا اكتر من كده بكتير. فقالنا أنا ما جئت أغير حاجة، ما جئت لأنقض، أنا مش بهد، بل لأكمل. إذن العهد الجديد يكمل العهد القديم، وإحنا كمسيحيين نؤمن بالقديم والجديد، ولكننا نؤمن بأن القديم ناقص بدون الجديد، وإن بالجديد اكتملت القصة واكتمل الناموس كله والوصايا اللي ربنا طالبها مننا. فما اقدرش ابص على القديم بس دلوقتي، ما ينفعش، لانه دلوقتي اصبح ناقص بعد ما المسيح قال انا كملت وقلت احبوا اعدائكم، ما قلتش عين بعين. واضحه الفكره؟ هتبان حكايه انه ما ناقصش دي. فان الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل. هم فاكرينه بيشكك في القديم او بيقول كلام جديد خالص، قال لهم اوعوا تفتكروا ان انا بلغي حاجه، مفيش حرف يروح من كلامي، ولا السماء والارض تروح، ولا حرف من كلامي يروح. ده معناه ده طبعا اللي بيتكلم ربنا، فاهمين ازاي؟ لانه يعني بيقول السماء والارض تزول ولا حرف ولا نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل، يعني المطلوب كل الناموس. لكن الكتاب العهد الجديد فهمنا انه الناموس اكتمل وصية المحبة، وصايا المسيح في العهد الجديد، هتفهموها في الامثلة اللي جاية. فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات، اما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. في نوعين من الناس يسمعوا الوصايا، وفي ناس تبص على بعض الوصايا تعتبرها وصايا صغرى، زي مثلا لا تشتهي مال قريبك. واحد يقول لك يعني هو مجرد ان انا بصيت على حاجة الجاري بقت خطية، يعني يعتبروها وصية صغيرة. في ناس تقعد تميز بين الوصية، تقول لك لا تسرق، طبعا لا تسرق، لا تقتل، لا تزني، طب لا تشتهي مال قريبك، لا ودي حد خد باله منها، دي حاجة جوه كده عدت على الواحد وخلاص، كان نفسي بس في العربية اللي عنده وخلاص، فاهمين؟ يعني تعتبر وصية صغيرة في نظر البعض. فحكاية وصية صغيرة وكبيرة مش مقصود بها رتب الوصايا، مقصود في نظر الناس ان بعض الناس تعتبر بعض الوصايا صغيرة. في بداية تقول لك كذب، وفي حد ما بيكذبش، يعني مش وصية قوي، لا دي وصية. الحلفان، ده الكتاب يقول قبل كل شيء لا تحلفوا البت. في حاجات احنا بنعتبرها وصايا صغيرة في نظرنا لانها كتيرة قوي، خطايا كتيرة قوي، لكن في نظر ربنا دي وصية مش صغيرة. فبيقول اللي نقد حتى واحدة من الوصايا الصغيرة وخد موقف تعليم الناس يبقى صغير قوي في نظري، لكن من عمل وعلم هذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. يعني سهل قوي انك تتكلم وتعلم وتقول ربنا عاوز ايه، لكن مش ده اللي بيعجب ربنا. أصغر هنا يعني ترجمات حتى الإنجليش الجديد يقول لك least، يعني أخير في ملكوت السماوات، مش حاجة كبيرة، يعني حاجة صغيرة قوي. لكن اللي بيعمل كل ربنا عاوزه ويعلم ده يبقى كبير في نظر ربنا، وده يحطنا في مسؤولية تانية. الكلام ده احنا عارفينه وممكن نقوله، لكن حاسب قبل ما تقوله اسأل نفسك انت عملته ولا لا، لأن سهلك تقوله وسهل تعلم الناس، وكلنا ناس مثقفين ومتعلمين وممكن بنعلم ولادنا، لكن وانت بتعلم انت عملت ولا ما عملتش؟ دي مسؤولية مهمة قوي، لأنه المسيح لما المجد كان بيزعل جدا من الفريسيين اللي خدروا ضميرهم وبقوا يعلموا ويعملوا حاجة تاني خالص. فكان يقول لهم اسمعوا كلامهم بس حسب أعمالهم، ما تعملوش خالص، تقلدهمش خالص. ليه؟ وده اللي هيقوله دلوقتي. فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. مقصود بها الحتة دي بالذات، إن الكتبة والفريسيين يعلموا قد ما يعلموا، يعلموا صح، يقولوا لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، أكرم، ماشي، حافظين تمام، أساتذة ويقولوا دروس، بس مش بيعملوا. فبالتالي برهم في نظر ربنا ناقص جدا، وبالتالي برهم على قد تعليمهم ما يدخلهمش السماء. دي تحطنا كلنا في مساءله كبيره قوي. يعني انا ما اقدرش ادخل السماء لمجرد ان انا بوعظكم، لا، لو انا ما التزمتش زيكم بالكلام ده ما ادخلش السماء. هي كده معناها، إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. ما فيهاش فصال. مش كونك عارف تكفي انك تدخل السماء، ومش كونك حتى عارف وعلمت تدخلك السماء. ده انت لازم تبقى عارف وعملت، عشت الكلام ده. لو عشت بيه يبقى لك نصيب في السماء، لكن عارف وبتقول بس لا، دي ما تضمن لكش مكان في السماء. قد سمعتم انه قيل للقدماء، هو قال لنا انه ما جاش ينقض، هيدينا امثله ازاي جاي يكمل، فهيحط وصيه القديم ويكملها، ويجيب وصيه من القديم ويكملها عشان يبان معنى ما جئت لانقض بل لاكمل. يعني الايه دي ما تتفهمش غير في الامثله اللي جايه. قد سمعتم انه لقيل للقدماء لا تقتل، دي وصيه واضحه في الشريعه، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، مستوجب الحكم دي يعني الاعدام، القتل يعني. اما انا فاقول لكم، هتقول يا رب هتغير، لو قال اقتل يبقى نقد، ما هي لا تقتل عكسها اقتل. لا ده مش هيقول لا تقتل اقتل، لا. اما انا فاقول لكم كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لاخيه رقاب يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. بصوا بقى، اولا يبان معنى التكميل، هو القتل دايما بيبتدي بايه؟ بغضب. محدش قتل واحد الا لما ابتدت غالبا جواه غضب، متضايق من واحد فغضب. هل بقى غضب انفعل فخبطه بحاجة، ولا خطط عشان يقتله مع سبق الإصرار والترصد؟ أيا كان، في الحالتين الحكاية كانت غضب. فالمسيح لو المجد بيكمل الوصية، شوفوا فكرة التكميل، أنا مش عاوزك ما تقتلش بس، أنا عاوزك ما تغضبش. ليه؟ إحنا على الجبل في العهد الجديد، والمسيح وسطينا وشايفينه، وهو اللي بيقوله بيعمله. ورانا ازاي ما بيغضبش. اليهود ياما شتموه وياما اهانوه وياما استفزوه، كان نفسه طويل جدا. هتقولوا لي يوم الهيكل في فرق بين الحزم في المواقف وبين الغضب اللي هو انفعال uncontrolled. يعني الغضب معناه انا مش مالك اعصابي، انا انفجرت، انا عملت حاجة او قلت كلمة او انفعلت انفعال انا ما كنتش ماسك نفسي فيه. لكن لو انا كشرت بقصد في موقف عشان في رساله معينه عاوز اوصلها، لو انا عارف بعمل ايه وكنترولينج ماي سيلف كده مش غلط. فاهمين الفرق؟ لكن الغضب هو معناه ان انا مش مالك نفسي، عشان كده في حته تانية يقول ايه، مالك روحه خير ممن يملك مدين، وبطيء الغضب خير من الجبار. يعني اللي بطيء جدا في غضبه ده اقوى من اي جبار. فبيقول من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. برضو في الآية دي بتخلي ناس كتيرة تزوغ، تقول باطلا، طيب أنا مش بغضب عليه باطلا، ما هو كسر عليا بالعربية، لازم باطلا الزائد مش باطلا، يستاهل أغضب عليه وبوته كمان. بصوا، باطلا هنا مش مقصود بيها أنه بلا سبب، لا، مقصود بيها أن الغضب دائما باطل. فكر الآباء يعني، بمعنى صدقني عمرك ما هتلاقي سبب يستاهل غضبك الا اسباب معينه جدا روحيه. يعني ايه؟ يعني مثلا دخلت الكنيسه فصعب عليك انه في حد بيهين الكنيسه او بيهين ربنا بشكل او باخر، فانفعلت. هذا الانفعال اسمه غيره، ممكن ياخد نفس الغضب. يعني في قصة في العهد القديم في حياة موسى حصل دخل الزنا في شعب ربنا، وبقوا يجيبوا بنات وستات من الأمم ويزنوا معاهم، ودخلت القصة دي لغاية بني لاوي اللي هم مسؤولين عن خدمة الهيكل. فكان موسى صعبان عليه جدا وكان منفعل جدا، فجي واحد اسمه فنحاس، شاب، شاف واحد من اللاويين جايب امرأة أممية ودخل بيها على الخيمة بتاعته، عيني عينك في الوقت اللي ربنا كان بدأ الوباء كعقاب للناس دي عشان أباحوا الزنا. فنحاس دخل وراهم بالخيمة وطعنهم هما الاثنين، الوباء وقف. كانت حاجة غريبة جدا، ان ربنا قال له يا موسى انا في نحاس بالبلدي كده برد قلبي لابنه غار غيرتي. يعني صعب عليه ازاي حد يوصل اولاد ربنا للمهانة دي ويسكت على الغلط. فهنا في نوع من الغيرة، في فرق بين كلمة غيرة وغضب. الغضب في بعض الحق بدون ما تخطئ ممكن يبقى صح، لكن واحد كسر عليك ويعني الله يسامحه، يعني ما ضيعش حقك الروحي يعني في حاجة، لكن ابنك مثلا عمل حاجة وحشة، لو سكت على غلطه ما أدبتوش يبقى انت غلطان، لأن انت مسؤول عن تأديبه. فالحكاية عاوزة حكمة. اللي يدل على كده بقية الكلام، من قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم، يبقى الحكاية لا باطلا ولا غير باطلا. مجرد الكلمة دي لو طلعت منك تخليك تستاهل جهنم. فالمسيح حط لنا انه مش مسموح لنا نشتم، مش مسموح لنا نغضب، مش مسموح لنا. كلمة رقة دي غريبة قوي، يقولوا انها في العبري معناها انت يا كده بس، يعني مش شتيمة، حتى مش شتيمة، هي مجرد نوع من النداء اللي فيه عدم احترام بس. من قال يا رقة دي، يعني انت بتقول لفلان كده يعني بتكلمه بدون احترام، تكون مستوجب المجمع. شوفوا قد كده وصايا المسيحية بترقي الانسان، يعني لازم تتعامل مع كل انسان باحترام. طيب احنا كده داخلين جهنم هنعمل ايه؟ لا مش داخلين جهنم. ان قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك محلولة، تعمل ايه؟ اترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك. يعني ربنا ما قفلش الباب، قال خلاص انت رحت جرحت واحد بكلمة قبل الصلاة، قبل ما تيجي تصلي عندي روح صالحه الاول، قبل ما تيجي تتناول روح صالحه الاول، روح قول له سوري. خلاص قلت له سوري وجاي تقول لي انا كمان سوري، خلاص اتسالت يا احمق. يقول ربنا بس. يعني عاوز اقول ايه، طبعا صحيح الكلام ده، انه احيانا ما جتش فرصة الاعتذار تروح عليا فرصة الاعتذار، لكن التوبة، باب التوبة قدام ربنا خلاص مفتوح. يعني التوبة بتشيل كل الخطايا، كل الخطايا تغفر لبني البشر حتى التجديف على الله نفسه. تصور انك تقول لي يا احمق دي مش لانسان، لربنا. وهو التجديف يعني انك بتشتم ربنا نفسه، حتى دي المسيح قال يغفر لبني البشر بالتوبة. إلا التجديف على الروح القدس، يعني لما تقاوم التوبة والروح القدس اللي بيشجعك على التوبة لآخر عمرك خلاص مالكش حد، ما انت ضيعت فرصة التوبة. يبقى قد ما احنا الوصية رأية جدا بتخلي الواحد ما يغلطش بأدنى كلمة، أو حتى ما يقولش كلمة فيها أقل عدم احترام، قصاد كده الغفران مش صعب. ليه؟ لأنه بالتوبة كل حاجة تتصلح. فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك. برضو كلمة أخيك دي لما سئل فيها المسيح في موقف تاني طلع مين أخويا؟ كل الناس. لما قالوا له من هو قريبي اداه مثل السامري الصالح، طلع قريبي ده واخويا ده، حد مش مقصود بيها اخويا بالجسد، اي واحد بقابله في الشارع اخوك قدام ربنا ده اخوك. ليه؟ لان كلنا اولاد ربنا، فاي شخص اخوك قدام ربنا. فبيقول ان قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك. قربانك للمذبح ده الطقس اليهودي، كانوا بيجيبوا قرابين منها بعض الذبائح، منها فطير كده ملتوت بالزيت، ليهم انواع من القرابين كانوا يجيبوها للتكفير. فيقول له قبل ما تكفر عن غلطتك روح صلحها الاول، روح صالح اخوك الاول، حق اخوك. خلي بالكم المعنى ده قبل حق ربنا. يعني اقول ايه؟ ارقى ما في المسيحية انها رفعت الانسان جدا. ربنا بنفسه قال لنا اخوك قبلي، محبة أخوك قبل محبتي، رضا أخوك قبل رضاي. شوفوا المحبة في المسيحية شكلها إيه؟ دي مش موجودة في أي فلسفة ودين تاني، أن ربنا يتنازل عن حقه الطبيعي كأب وخالق وسيد، يقول له لا أنا نمرة 2 أنت قبلي. أخوك قبلي صالحه الأول وبعدين تعالى صالحني أنا مش هتتعب معي، بس هو الأول. طبعا دي فكرة رائعة جدا، لأنها تخلي التعاملات البشرية على درجة من الرقي والمحبة مش موجود في الدنيا. تذكرت لأخيك شيئا عليك، اترك هناك قربانك قدام المذبح. كمان شوف تعبيرات ربنا يسوع الرقيقة، أخوك له شيء عليك، ده شيء، ده ممكن ما تكونش إهانة، ممكن يكون تقصير، ممكن يكون سوء فهم، ممكن يكون ما سألتش عليه. لا، برضو سيب المذبح وروح صالحه الأول. أخوك له شيء عليك، أي شيء بأي نسبة، اترك قربانك قدام المذبح واذهب الأول نصطلح مع أخيك، وحين تعال وقدم قربانك. هو ما لغاش العبادة. كن مراديا لخصمك سريعا. دي بقى صعبة شوية، عايزين نفهم. ما دمت معه في الطريق لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. كان دايما ربنا يسوع له المجد بينزك كلامه بالأمثلة. فطبعا ده مثل، يعني إيه؟ لما واحد يمسك في شكلك وانت غلطان، خلي بالك هي مقصود بها انت غلطان، يعني انت خبطت واحد بعربيتك ماشي، ودي بتحصل بقى في مصر كتير ومشهور، انت غلطان، تعمل ايه؟ لو خدك للاسم وللنيابة والنيابة عملت قضية والقضية وسعت وبتاع، هتدخل في مشكلة كبيرة وممكن تتسجن فيها ومش هتطلع غير لما تدفع كل اللي عليك. طب شطارتك تعمل ايه في الحالة دي؟ راضي، حتى احنا نقول كده، نقول لك راضي، راضي في السك قبل ما توصل، هو متسنج وعصب انت ماشي معاه، حيله راضي قبل ما توصل للاسم، لانك لو وصلت ملهاش حل، لو اتكتب المحضر دلوقتي ليها حل طبعا، بس يعني المفروض ان ملهاش حل. فاهمين الفكرة؟ طب ايه علاقتها بالكلام بتاعنا؟ مين خصمي في الحالة دي؟ مين شاطر يقول؟ ها، برافو عليك. اول معنى الوصية، هو مين الخصم هيبقى قدامنا في السماء لما تقف متهم في السماء؟ مين هيبقى خصمك؟ كلمة ربنا، كلمة ربنا اللي المفروض تنجيك بقت خصم ليك. ليه؟ هيقول لك دي انت الناس، يقول له يا رب دي انت، اصل انا، تطلع الوصية على طول قصاد عينك، لا تدينوا لكي لا تدانوا، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم، يعني مع اخرين. خصم النايب اللي وكيل النيابة اللي هو بيقول التهمة، مين؟ المدعي او الوكيل، يعني اللي هو بيقول عليك التهمة. الوصية هي الوصية اللي المفروض تنجيك، لو ما عملتهاش تبقى خصم ليك. فاهمنا؟ خصم يعني هي اللي بتثبت التهمة عليك ضدي يعني. فهنا كن مراضيا لخصمك، يعني ايه؟ ليه الوصية تبقى خصم ما ترضيها؟ المعنى الثاني الضمير، وهم المعنيين قريبين لبعض. راضي ضميرك، ضميرك بيقول لك انت غلطان، مش ترضي وتسمع كلامه ولا تفضل تتخطى؟ طب هتتخطى، هتتخطى، هيسلمك الضمير للعدل الالهي، اطلع بقى. فاهمين المعنى؟ هنا الخصم اما الضمير الروحي اللي بيتشكل بالوصية او وصية ربنا. فكن مراضيا لخصمك سريعا، يعني ايه؟ يعني لما تسمع وصية ما تقوحش، رضيها بسرعة، لحسن الوصية تمسكك وتسلمك للقاضي، تقول ما مش راضي يسمع الكلام، مش راضي ينفذ المطلوب. لكن لو رضيت الوصية خلاص مش هتوصل للاسم أبدا. واضح المعنى؟ ضميرك بيقول لك بلاش تعمل كده، طب ما تسمع له، رضيت. لكن اللي عمال يقاوم ضميره، طب ما انت بتضيع، هتوصل للاسم كده. كن مراديا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق. ما دمت معه في الطريق يعني ايه؟ طول ما انت عايش، طول ما انت عايش ارضي ضميرك الروحي واسمع وصية ربنا، ما تزعلهاش بالبلدي كده. لئلا يسلمك الخصم للقاضي ويسلمك القاضي للشرطي فتلقى في السجن. في الاخر هتبقى الحكاية ما فيهاش تراجع، دلوقتي في تراجع، تغلط اغلط وتوب، لكن لو فضلت تغلط من غير ما تتوب ما فيش تراجع في الاخر. الحق اقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الاخير، ده حسب المثل، يعني ايه؟ هتاخد عقابك كامل في الحالة دي. لكن عندك فرصة تصلح موقفك طول ما انت عايش. قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني، اما انا فاقول لكم كل من ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلب. زي ما طلع بمستوى لا تقتل الى لا تغضب، طلع بمستوى لا تزني الى لا تنظر. وزي ما شفنا ان الغضب بداية القتل، النظرة الشريرة هي بداية الزنا. واضحة الفكرة؟ وعشان كده احنا كعهد جديد انا بفرح لما يجي الشاب يعترف يقول لي عينيا بتتعبني، ده معناه فاهم الانجيل صح. يقول لي شفت منظر تعبني، عمال احارب. شاطر حبيبي، حارب ليه؟ لقيت النظرة يسوع مش عاوزك تعملها. طب ده النظرة غصب عني. لا، ما تسكتش عليها، جاهد، كن مراضيا لخصمك، اقعد جاهد. بالصلاة والصوم هتتظبط عينيك، هتبقى عينيك نقية. عشان كده هيجي بعدها بشوية يقول ايه، سراج الجسد هو العين. لو عينك بسيطة كلك هتبقى منور، لو عينك مش بسيطة كله جوه مش منور، ضلمة. انا اقول لكم كل من ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فان كانت عينك اليمنى تعسرك فاقلعها. الحتة دي برضو تخوف، زي بتاعت مرادين لخصمك دي، والقها عنك. ده كده انا طبعا لو الناس نفذت الكلام ده بلد من العميين. يعني ايه اقلاعها؟ من هنشوف. والقها عنك، لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. يعني ايه هي كلمة اقطعها؟ يعني ايه في مكان بتروحه؟ خدوا المعنى الروحي يا جماعة. المكان ده كل ما تروحه عينك توجعك، بالمعنى الروحي. اقطعه يا اخي، فاهمين؟ اطيع المكان، هي معناها كده ببساطة. الكمبيوتر ده كل ما تدخل عليه يعثرك بزيادة، الديش عامل لك مش عارف ايه بزيادة. اقطعها يعني ايه؟ يعني شيلها خالص. هنا مش شيل عينك دي، شيل ما يعثرك. واحد صاحبك كل ما تتكلم معاه يوقعك في غلطة، الغي من حياتك. مش هتلغي ودانك ولسانك، ما ينفعش، لكن الغي سبب الخطية. فاقطعها معناها حاجتين، تلغي سبب الخطية ويبقى موقفك عنيف وحاد. المسيح ما بيحبش المواقف المايعة. يقول طب بص انا هتفرج وهاخد بالي، كان غيرك اشطر. طب انا هروح معاه مرة والمرة دي هقعد في المكان واصلي. لا حبيبي ما بينفعش الكلام ده. الكلام ده بيتقال لي صدقوني في الاعتراف. لسه كان معايا بنت بتقاوح في علاقة مع شاب، تقول لي مش هنغلط تاني لان احنا بنحب بعض بامان. يا بنتي ما ينفعش، اقطعي الكلام ده، ما فيهوش فصار، مش هينفع، ما ينفعش نوارب الباب في الحالات دي. انا هاخد بالي، انا همسك نفسي، طب هنتفادى كذا، مش هينفع، اقطعها. ليه؟ لان الحكاية حياة او موت، الموضوع ما فيهوش فصال. خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. يعني تخسر إيه؟ تخسر عينك، اخسر عينك بس ما تخسرش أبديتك كلها. مقصود بها تخسر واحد، هتخسر حاجة معينة، ما تخسر بس ما تخسرش أبديتك. فهنا اللي واخد باله عينه على السماء وعاوز يروح السماء ومش عاوز أبديته تروح منه، سهل يقطع، يقطع علاقة، يقطع حاجة بتضر عينيه، يقطع. وده معناه توبة حادة. كلمة اليمنى دايما توحي بأهمية أكتر من اليسر، لأنها تبان في يدك اليمنى بعد كده. هي أي عين، لكن إن كانت يدك اليمنى تعثرك، اليد اليمين عادة أهم من الشمال، فهو اختار اليمين. قال لو إيدك اليمنى تعثرك اقطعها برضه والقيها عنك. يعني ساعات الواحد يقول لي أنا هقدر أقطع الحاجة اللي مش اللي أقدر أستغني عنها. لا، ما ينفعش في التوبة الكلام ده. يعني لو صديقك الانتيم هو اللي بيعطلك عن ربنا، ايدك اليمين لا يقطعه برضه. فاهمين المعنى؟ مقصود مهما كان مهم ليك، مهما كنت حاسس انه قريب منك، اذا كان فيها ابدية هتروح اقطع، ما فيهاش فصل. ان كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقيها عنك، لانه خير لك ان يهلك احد اعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. شوفوا الكلام قد ما فيه تشجيع وتطويب وجزاء ومسؤولية، في كمان حدة في بعض الحاجات، لأن التوبة لازم تبقى جد. ربنا ما بيحبش التوبة المايعة، صدقوني في كتير قوي من الناس تتوب توبة مايعة، ودي ما بتخلي الناس نحس بتغيير. لكن كلمة اقطعها اللي بيكررها بكذا مثل دي توحي انه الموضوع ما احتملش انك تقدم حلول وسطية ابدا، عاوزة حلول حاد. قيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، اما انا فاقول لكم من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزن، ومن يتزوج مطلقة فانه يزني. الحتة دي بالذات بيقولوا طب هنا كده نقض، لا برضو ما نقضش. ليه؟ فمتى 19 هيشرح. قال لهم موسى قال لكم ايه؟ قالوا له اذن لنا بكتاب طلاق. قال اللي عاوز يطلق يطلق بس يديها كتاب. كتاب طلاق يعني ايه؟ ورقة تثبت حسن السر والسلوك يعني بالبلدي كده، او يعني يديها فرصة انها تتجوز من بعده، ما يحجرش على حريتها ومستقبلها. ودي تخلي الراجل يعني يعيد النظر تاني، انه هتبقى الراجل تاني وهي مراته، يمكن يفكر 100 مرة. أم ربنا يسوع قال لهم ايه؟ قال لهم بسبب قساوة قلوبكم أذن لكم. يعني الموضوع ما كانش لأن ربنا عاوز كده، لا ده كان تنازل من ربنا مجاراة لمستواكم التعبان. فاهمين؟ يبقى ليه كان في طلاق في العهد القديم؟ بسبب قساوة قلوبهم، لأن دول لو ما طلقوش بيبوتوا ستاتهم. بتوصل لكده؟ فعلا كان بتوصل لكده، أو بيهنوهم وضربوهم على طول. يعني كان في نوع من القساوة، فقال بسبب قساوة قلوبكم أذن لكم. لكن من البدء خطة ربنا غير كده، خلقهما ذكرا وأنثى، لا يترك الرجل أبا وأمه إلا ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسد واحد، وما جمعوا الله لا يفرق إنسان. يعني إيه؟ بدل ربنا اللي قال دول واحد، ما يجيش واحد يقول دول اثنين، محدش يفرقهم إلا في حالة واحدة، ويسوع اللي قاله، إلا أن هم فكوا الجسد الواحد. الجسد الواحد ده أساسه ارتباط شخصي نفسي روحي جسدي. لو الارتباط ده اتكسر لأنه دخل طرف بعلاقة زنا، كسر العهد أو المعادلة اللي اتبنى عليها الزواج المسيحي. الزواج المسيحي مبني على علاقة الطين، ادوا بعضهم كاملا لبعض فصاروا ملك البعض وبقوا جسد واحد. لو المعادلة دي اتكسرت باظت، المسيح نفسه يقول خلاص، دي حالة استثنائية. واضحة؟ فهنا أقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزن، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزن. من يتزوج مطلقة بعرف العهد القديم لأي سبب، ما عجبهاش جوزها فسبته، لا يبقى بيزني. فاهمين؟ واضحة الفكرة؟ عشان كده في قانون الكنيسة حتى الآن ما زال الشرع السائد في قانون الكنيسة أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا. كلمة علة الزنا، لأن الكنيسة كأم واعية للمشاكل، بقى تحليلها بياخد أبعاد كتير. عشان في ناس منكم بتقول الطلاق زايد وكلام. ليه؟ افرض واحد ارتد، ما اتمسكتش عليه علاقة زنا، لكن ساب الإيمان المسيحي. طب ما هو كسر عهده، ما هو الزواج المسيحي اثنين مرتبطين بربنا، واحد ساب ربنا خالص، زنا روحي نسميه، فتنفصم العلاقة وتاخد كتاب طلاق، تاخد ورقة طلاق. ليه؟ لأنه هي مش ما أخطأتش، جوزها هو اللي ساب المسيح. واضحة الفكرة؟ إذا في بعض الأمور الكنيسة بتتعامل معها قانون المسيح فوق رأسها، ما بتغيرش فيه وما بتفصلش فيه، لكن وهي بتتعامل معاه بتحلله بتقراه تبع واقع الناس واحتياجاتهم ومشاكلهم، لكن القانون اللي حطه مش بتغيره. صدقوني وانا دخلت في مشاكل كتير، وعلى قد ما شفت اغلبها، او يعني ما شفتش حاجة كسروا فيها القانون، كل حاجة ليها حيثيات تؤكد انه لا طلاق الا لعلة الزنا. المبدأ ثابت. ايضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث بل اوفي للرب اقسامك. لا تحنس يعني ايه؟ ما تكسرش القسم اللي انت قلته، اوفي قسمك. فكان مصرح انه يحلف بس ما يحنسش. اما انا فاقول لكم، برضو هنا ما قالوش لو قال له احلف وما تلتزمش يبقى غير الكلام، قال له لا، أنا مش عاوزك تحلف من أساسه، أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البت، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك من الشرير. كلام رائع. هي الفكرة إيه؟ فلسفتها البسيطة، هم كانوا يحلفوا يقول لك وربنا مثلا كذا، طب هو ربنا ده ملكك عشان تحلف بيه، أو وراثي، طب هي راسك دي ملكك، فقال له أنت راسك نفسك ما تقدرش تملك تغير شعرة فيها، ما فيش حاجة ملكك عشان تحلف بيه، تملك إيه يا إنسان عشان تقسم بيه؟ ما هو القسم ده معناها نوع من ال يعني أنا بحط حاجة ملكي وبقول لو ما التزمتش خدوها مني، هي معناها كده ببساطة. طب أنا ملكي إيه؟ في الحقيقة أنا لا أملك شيء، لا نفسي ولا السماء ولا الأرض ولا أورشليم، ده السماء دي كرسي الله والأرض موطئ قدمي، حاجة ربنا، وأورشليم دي مدينته، أنا بحلف بالحاجات دي كأنها ملكي ليه، وراسي دي مش راسي، مش ملكي، مش حقي. فليكن كلامكم نعم نعم لا. طبعا ما وراء الحلف كمان غالبا عدم ثقة، ودايما الحلف يجي مع الكذب، تعرفين الحلفان والكذب دايما قرايب، تلاقي اللي بيحلف كتير غالبا كذاب. فالمسيح بيقول ليه ونحتاج ليه للقسم والحلفان؟ ما لما تقول نعم تبقى نعم، ولما تقول لا تبقى لا، وعود الناس على كده، كلمتك واحدة وخلاص، قلت نعم هي النعم، يقول لك احلف، قول له ما بحلفش، احلف ليه؟ أنا كلمتي واحدة، بدل قلت نعم يبقى نعم، مش محتاج أحلف. وده اللي قاله رسالة يعقوب لو تفتكروا صحة خمسة، لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، يعني النعم اللي تطلع منك تبقى نعم فعلا، واللا اللي تطلع منك تبقى الدال. ما زاد على ذلك من الشرير، الآية دي أنا بكتبها دايما لأولادي في الاعتراف اللي بيغلطوا في الكذب والحلفان، قال لهم الكلمة زيادة عن كده بتبقى من الشرير. مين الشرير؟ خلي بالك، يعني لو قلت كلام زيادة اللي ابتدى يتكلم دلوقتي مين؟ ما زاد على ذلك، انت فتحت بابه، الشيطان ابتدى يتكلم، فاهمين الفكرة؟ ليه؟ ابتديت تتحايل، ابتديت تلف وتدور، ابتديت تقول كلام مش ستريت كده، يبقى الشيطان اللي ابتدى يتكلم. ما تقول نعم تبقى نعم وتخلص. ودي يا جماعة صدقوني مريح، لأنه الإنسان اللي عاوز يرضي ربنا لو تعود على كده هيعود اللي حواليه على كده. وعاوز اقول لكم الناس، احكي لكم حكايه عشان اخفف عنكم شويه. كان لينا استاذ زمان راهب دلوقتي في الدير ربنا يشفيه، حكى لنا حكايه زمان لما كان في حرب 67، هم دخلوا 67 طلعوا بعد 73 لو انتم تعرفوا الكلام. فلما كان في المعسكر كان هو المسيح الوحيد تقريبا، وبعدين كان راجل طيب قوي استاذ نبيل ده، وبسيط كده، و طقت في دماغه في مرة عاوز يروح، يروح ده ايه دي حرب، طبعا مش في الحرب نفسها، في فترة اللي بين الحربين، ساب المعسكر وروح. تاني يوم لقطوه هو داخل فخدوه، هو ما كانش يعني ناوي يزوق، بس هو كان نفسيته متضايقة فروح، فدخلوه القائد المعسكر قال له كنت فين؟ قال له روحت. الراجل اللي جنبه قال له انت غبي، حد يقول كده للقائد؟ ما تقول اي عذر، ما تقول عندك حد عيان، يعني هو نفسه زعق في نبيل، ما كل الحذاكر بتكذب وتألف قصص يعني. قال له لا، قال له روحت ليه؟ قال له كنت متضايق. قال له نعم، قال له كنت متضايق. طبعا فيها سجن دي يعني، قال له انصراف. بعد كده في المعسكر اي مشكلة كانت تحصل يقول لهم هاتولي نبيل، نبيل ايه اللي حصل؟ فاهمين الفكرة؟ هو فوتها له، بس أصبح الوحيد اللي مش هيكذب هو الجدع ده، اللي قالها هيتسجن مش مهم، بس هو بيعرفش يكذب، هو غلط وما بيعرفش يكذب خلاص، مع أن التاني نفسه قال له أنت يعني ما حدش قال لك تقوليه في الحاجات دي، حدش علمك، هو ما بيعرفش يكذب. ليكن نعمكم نعم ولاكم لا. وما زاد على ذلك من الشرير، سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، شوفوا كام وصية تكملت. أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا، ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين، ومن سألك فاعطيه، ومن أراد أن يقترب منك فلا ترد. الحتة دي من أكثر الحتت اللي بتخلي المسيحية عالية جدا، والناس اللي برة تقول لا دي مستحيلة. يعني الناس اللي برة عند الحتة دي بالذات تقول ده كلام مستحيل يتعاش في الدنيا. الحتة دي واللي بعدها، دول الجزئين اللي دايما الفلاسة البهوات يقولوا لا ده كلام ما يعيشوش البشر. حتى أنيس منصور كان بيقول الكلام ده في بعض مقالاته. لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. طبعا كلكم عارفين أن يسوع لما حصلت معاه حرفيا ما عملهاش حرفيا، يعني في المحاكمة لما اتلطم قال له لماذا طلتمني. فإذا نحن فاهمين أن احنا مش هناخد الكلام ده على حرف، لكن هي فلسفتها إيه؟ لا تقاوم الشر، لا تقاوم الشر. بمعنى في حد شرير بيأذيك، ما انت عندك كذا حاجة، يا هترد عليه بالشر ودي لغة الدنيا كل الناس بتعمل كده، يا هتتفادى قدر الإمكان ودي حيلة الضعيف، يا هترد على الشر بالخير ودي مش من الدنيا خالص، ملاش حل تاني رابع. هترد على الشر بالشر زي العادي كل الناس بتعمل كده، اللي بيشتمك بتشتمه، اللي بيأذيك بتأذيه، اللي بيعمل لك مقلب بتحضرها له، عادي كل الناس بتفكر كده. اللي يعني خوافين شوية أو محترمين شوية يتفادى بقدر الإمكان، يقول لك أنا مش بعرف أأذي، هيكتر خيرك، بس الحقيقة المسيح مش عاوز كده. قال لا تقاوم الشر، من لطمك اديله الخد التاني، يعني قول له أنا مستعد أحتمل شر أكتر من كده. يعني إيه تديله الخد التاني؟ يعني تقول له وبعدين ماشي ايه كمان، يعني انا مستعد اقبل اكتر من كده، انا لاني بحبك ما هي وراها حب هتبان، مستعد اشيل منك اكتر من كده، انا مستعد استحملك اكتر من كده. ودي اللي هيقولها بعد كده بولس في روميا، لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير، لانه ان جاع عدوك اطعمه، وان عطش اسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه. تبان في اللي بعدها، من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك، واحد عمل شكل معاك وقال لك ثوب بتاعنا، قل له أدي الثوب والرداء لو عاوزه كمان، صعبة جدا، أو في لغة الدنيا صعبة جدا، تتعمل إزاي دي؟ ثواني يا رأس، دي معناها كذا حاجة. أولا انت فعلا غني ومستغني، مش فارق معك حاجة، ما يقدرش يعمل الكلام ده لو واحد التوب فارق معاه، لو التوب فارق معاه لا طبعا، لكن لو واحد غني ومستغني ما فرقش معاه، هيقول له مال خد اللي تاخده، انا ملياش في الدنيا دي كتير، ملياش حاجة فيها، عاوز تاخد خد. نمرة اتنين، استعداد للاحتبال والحب ملوش اخر. واحد يستغلك، قول له مال اذهب معه اثنين، قول له مال واثنين كمان، لانه بيستغلك. بقول لكم دي الجزء اللي بيبقى صعب في الكلام طيب، او في التطبيق، من سألك فاعطيه، طب واللي بيسألك ده ما يستاهلش، واللي بيسألك ده مستغل، من سألك فاعطيه، من اراد ان يقترض منك، واحد عاوز يستلف منك يمكن اغنى منك، لا ترد. هتعمل اللي تقدر تعمله في مستواك الروحي، ما دي عاوزة مناقشة طويلة أصلا، لكن هي ببساطة بصوا الكلام ده عشان نفهمه لازم نطبقه على المسيح نفسه، لأن هو الوحيد اللي عمله بيرفكت، فما يبقاش الكلام نظري ليه، لأن في واحد مش على الأرض عمل الكلام ده. المسيح كان إنسان مش على الأرض زينا، هو ربنا صحيح، لكن قال الكلام ده وعمل، وهو الأقوى. وطبعا في مئات من الأمثلة بعد المسيح، لا لا هكامس واقف على المسيح بس لا، لكن انا بتكلم ان الكلام ده عمله المسيح. اليهود كانوا بيستغلوه وكان نفسه طويل، اهانوه، احتمل وكمل الفداء. ما هو كمل الفداء يعني ايه؟ دول ما يستاهلوش، معلش فاهمين، كمل القصه الاخيره مع ان هم ما يستاهلوش.